السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا عند الحديث 51 بعد 100 من شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. قال عن أم عطية رضي الله عنها نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلي المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا، تقول أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أصولية، أن الأصوليين اتفقوا على أن كلمة إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله لا خلاف في قبول هذه اللفظة، أي أمرنا أو نهانا، لا خلاف بينهم أن الآمر والناهي هو الرسول، إذ أن الصحابي هو الذي رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اختلف الأصوليون في لفظة أمرنا أو أمرنا، بغير أن ينسب هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول مثلا: أمرنا أن نرفع، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة مثلا، أمرنا بكذا، نهينا عن اتباع الجنائز مثلا. فإذا جاءت لفظة أمرنا بكذا ولم يضيف من هو الآمر ومن هو الناهي، اختلف الأصوليين في ذلك. فمنهم من قال: لا يجوز الجزم بأن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما لا ندري من هو الآمر أو الناهي، إذن يكون هذا القول قول الصحابة، لأن ممكن يكون الآمر أبو بكر، الآمر أو عمر، الآمر مثلا أحد من الصحابة، ليس الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن نجزم بهذا الظن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المذهب جنح إليه أبو محمد ابن حزم وطائفة قليلة جدا من الأصوليين، ولكن هذا الكلام ضعيف جدا واضح. ومذهب جمهور الأصوليين، بل حكى بعضهم الإجماع ولكن لا يصح إجماعا، لأني ذكرت لك أن ابن حزم وطائفة من الأصوليين يقولون بأنه لا يصح أن ننسب هذه اللفظة، ما هي؟ أمرنا بكذا، نهينا بكذا، لكن لم يوضف من الآمر من الناهي. فالجمهور جمهور الأصليين على أن هذه اللفظة أيضا إذا قالها الصحابي إنما الآمر الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يكون مأمورا لا يكون منهيا إلا من نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابي إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا فيكون هنا الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الجمهور جمهور الأصوليين أنفسهم الذين قالوا بذلك اختلفوا أيضا، إذا قال التابعي هذا هل يكون الآمر والناهي هو الرسول أيضا؟ يعني هل يكون إذا قال التابعي أمرنا بكذا نهينا عن كذا هل يكون أيضا يأخذ حكم الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا؟ الجواب لا، الجواب لا. لما؟ إنما أوضعوه حكم الحديث المرسل، مفهوم؟ ما ينبغي أن يجزم بأن الرسول هو الذي قال ذلك إذ أن التابعية لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذن أولا لفظة أمرنا رسول الله نهانا رسول الله هذه لا خلاف أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اختلفوا في كلمة أمرنا بكذا نهينا بكذا. إذا قال الصحابي هذا فابن حزم وطائفة كل الأصوليين يقولون بأنها لا يصح أن نجزم بأنها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الكلام ضعيف جدا، إذ أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فلا يكون آمرا ولا نهيا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلام ابن حزم هنا كلام يعد من الشذوذ، واضح الكلام؟ أما التابعي، المسألة الثالثة، إحنا عندنا كده كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى اتفق الأصوليون على أنه إذا جاءت هذه الصيغة أمرنا رسول الله نهانا رسول الله إذن هذه مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سنعرف ما أي رفع. ثانيا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، أمرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، مفهوم هذا؟ إذا قال الصحابي أمرنا نهينا فهذا إيه؟ على الراجح مرفوع إلى النبي عليه السلام، إذ أن النبي عليه السلام هو الآمر وهو الناهي، مفهوم؟ وكلهم جميعا مندرجون تحت الأمر والنهي من النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة إذا قال التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لا، الصحيح أنها لا تكون مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وإنما هي كمثل حديث المرسل، من الذي أمرك ومن الذي نهاك، ينبغي أن يبين من الآمر أو الناهي، ولا يصح أن نجزم بأنه الرسول. لما؟ لأن التابعية لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لذلك أنت بتحكم على حديث ما بأنه مرسل إذ أن التابعي يقول ها قال رسول الله، يعني مثلا عبد الله بن شداد حينما يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، عبد الله بن شداد يقول قال رسول الله، لكن لا يصح أن يصح الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن شداد هنا تابعي، من الذي حدثك، مفهوم؟ إذن هذه أولا هي هذه الصيغة على عدة أقسام. أمرنا رسول الله، إذا قال الصحابي ذلك أمرنا رسول الله فتسمى بالمرفوع، الحديث المرفوع. والحديث المرفوع عند علماء الحديث أقسام، مرفوع حقيقي ومرفوع الحكم، صحيح؟ طيب ما هو الحديث المرفوع رفعا حقيقيا أو مرفوع رفعا حكميا؟ الجواب هنا، قول يا حسين. أن يقول الصحابي إيه؟ أمرنا رسول الله، ده اسم مرفوع إيه؟ رفع حقيقي، إذ أنه أضاف الأمر والنهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا يسمى رفعا حكميا، صحيح؟ رفعا حكميا، إلا أنه لم يضيف اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى رفعا حكميا، واضح؟ هنا هذه الصيغة أمرنا رسول الله تسمى بإيه؟ أولا هذه الصيغة متفق عليها أم مختلف فيها؟ ها؟ ها؟ كيف تكون مختلف فيها؟ متفق؟ متفق عليها. أمرنا رسول الله مختلف فيها؟ متفق عليها صحيح؟ ثانيا من رفع الرفع الحقيقي صحيح؟ طيب هذه الصيغة أيضا تفيدنا أشياء، تفيدنا بأنه يجوز الرواية بالمعنى لا بالنص واللفظ. هل يجوز ذكر النص بالمعنى دون اللفظ؟ يعني مثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كل بلدة إذا ظهر فيها هلال فيصوم أهلها مثلا، هذا يسمى إيه؟ يسمى نصا صحيح؟ طيب لما نأتي في الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث قريب، قريب قال أرسلتني أم الفضل، أم الفضل، الفضل مين؟ الفضل ابن العباس صحيح؟ تبقى أم الفضل ابن العباس، تبقى أم من أيضا؟ تبقى أم عبد الله ابن عباس صحيح؟ فقالت أرسلتني، قال أرسلتني إلى معاوية، وكان معاوية إزاك بالشام صحيح؟ قال فذهبت إلى معاوية، قال فأهل علي هلال رمضان، قال قلت فأمكث الشهر هاهنا. فمكث قريب ثم جاء وهاجر فسافر إلى المدينة. قال أول من لقيانه هو عبد الله بن عباس، فقال ابن عباس من أين أتيت؟ قال من عند معاوية. قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة السبت. قال ومتى أنت رأيت؟ قال نحن رأيناه ليلة الجمعة، فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثيل أو نراه، يعني إما أن نرى هلال شوال واضح فنعيد، وإما أن نكمل ثلاثين. فقال له ألا تكتفي برؤية معاوية؟ واضح، ولاحظ أن معاوية كان هو أمير، كان أمير المؤمنين أزاك. فقال ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال هكذا أمرنا رسول الله. السؤال هنا أين اللفظ، أين النص؟ لم يقل قال رسول الله واضح كذا وكذا وكذا، فأين النص هنا؟ ليس هنا نص، وإنما هنا ذكر الرواية بالمعنى واضح. فعبد الله بن عباس قال هكذا أمرنا رسول الله، إذن ابن عباس عنده نص بأن الهلال إذا ظهر في بلدة ما واضح فإن هذه البلدة برؤيتها للهلال تصوم ولا تلزمها رؤية هلال الدولة الأخرى. يعني نحن ما رأيناه في مصر، وإنما رؤية في السعودية، رؤية في ليبيا، رؤية هنا واضح، لا يلزمنا صومهم، وإنما يلزمنا إذا رأيناه هنا أن نصومه. هكذا أمرنا رسول الله. لكن أين النص هنا؟ ذكر ابن عباس الرواية بالمعنى والمبنى لا بالنص، مفهوم؟ إذن هنا يؤخذ بأنه يجوز رواية اللفظ بالمعنى، لكن العلماء وضعوا شروط. طبعا ابن حزم لا يجيز، وابن حبان لا يجيز أن يروى اللفظ بالمعنى، وإنما يروى بالنص هكذا واضح. لكن حتى ابن حزم وهو بيقول ذلك عنده برضو بعض الأمور، يعني في كتاب المحلى أنا عدتهم له عدة مواضع، عدتهم له دي روايات بالمعنى، وإنت نفسك بتقول إيه؟ لا يصح الرواية بالمعنى، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا دليل على أنه يجوز الرواية بالمعنى. لكن الجمهور الذين قالوا يجوز الرواية بالمعنى وضعوا ضوابط. أولا أن يكون الذي يروي المعنى، يروي النص، عالما بالنص. اثنين يكون حافظا له حتى لا يزيل لفظة هي أساسية في الحكم. يعني مثلا حضرتك ممكن أنا في صفحة ما لابن تيمية رحمه الله، صفحة كاملة ابن تيمية يصول ويجول في هذه الصفحة يريد معنى واحد، أنا قلت لك قال ابن تيمية هكذا قال ابن تيمية، مع أنه قلتها لك في نصف سطر صحيح؟ إذن أنا رويت بالمعنى، مفهوم؟ هنا يسمى ايه؟ انا بطرت في النصوص ولا لا؟ بطرت في النصوص، لكن بتر النص على قسمين عند الاصوليين، بتر جائز وبتر محرم. فسق يحكم على صاحبه بالفسق. بتر جائز ما لا يخل بمعنى الكلام، بتر محرم ما كان يخل بمعنى الكلام. يعني قلت لك هكذا قال ابن تيمية، مع أن الكلام له معنى، له معنى آخر. إذن أنا بطرت في إيه؟ بطرت النص بطرا يخل بالمعنى، واضح؟ لكن لو قلت لك المسألة مثلا اختلف فيها كلام مثلا مالك في المسألة دي كذا وكذا 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 كثير جدا، لكن أنا اختصرت لك كلام مالك، مالك قال بالجواز، مع أن مالك ممكن تكلم فيها صفح، لكن خلاصته أنه يجيز هذه المسألة، فقلت لك مالك يقول بالجواز، واضح الكلام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ بتر للنص، لانني قطعت نصوص كثيره جدا ما ذكرتها، لكن بتر ايه؟ لا يخل بالمعنى، واضح؟ تسمى روايه، روايه بالمعنى، فيجوز الروايه بالمعنى، لكن ما لا تخل بايه؟ بحكم من الاحكام فيها. مفهوم هذا الكلام؟ هنا ام عطيه رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قالت أن نخرج في العيدين العواتق. أولا نخرج في العيدين، العيدين هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وذكرنا قبل ذلك أن الأصل في الأعياد التوقف والمنع، لا يجوز أن نقول أن هذا عيد إلا بنص ودليل من الكتاب والسنة، فليس عندنا معاشر المسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ويسمى يوم الجمعة أيضا يوم عيد، واضح؟ أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. ذوات الخدور أي المرأة النساء البكر، والمرأة البكر كان يكن لهم مكان في البيت، أبعد شيء في البيت يكن لهم، أبعد شيء في البيت يكون إيه؟ يكون لهن، يكون أستر مكان في البيت يكون إيه؟ لهن. تسمى إيه؟ المرأة ذات الخدر، مفهوم؟ يعني مثلا في حديث الذي رواه الإمام الحاكم، حديث جليبيب صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم من أجل الصحابة وكلهم أجلاء الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم، بل إن النبي قال هذا مني وأنا منه. حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار فقال له إني أريد أن أخطب ابنتك، فقال حسن ونعم عين. الرجل يظن أنه هو اللي يطلب النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لنفسه، فقال نعم ونعم عين، قال ليس لي وإنما لجليبيب. وكان جليبيب رضي الله عنه يعني لم يرزق مثلا وجها إيه؟ وجها وسيما. فقال الرجل جليبيب إنيه يعني إيه؟ يعني لفظة بأنني أرفضه لا أريده يعني، لكن قال إني دعني حتى أستشير أمها. فدخل أيضا إلى أمها إلى زوجته وقال لها نفس ما يقول، فقالت نعم ونعم عين، فقال إنما ليس له إنما هو لجليبيب، فقالت أيضا إني لها الله، لها الله يعني لا والله مش ممكن أبدا، مفهوم؟ أزوج بنت لجليبيب فإنه قد أتاها فلان وفلان وفلان، ده قالها أكابر الناس في المدينة، وديها لجليبيب. الشاهد عندي في الحديث وكانت المرأة في خدرها تستمع، واضح؟ في إيه؟ في خدرها تستمع الحوار اللي بين أبوها وأمها. فقالت، شوف المرأة المباركة دي، أتردان على رسول الله أمره؟ واضح؟ خذوني إليه فوالله لن يضيعني، مفهوم؟ الحديث طويل، الشاهد إيه؟ وكانت المرأة في خدرها، فكان مكانا يوضع للمرأة البكر، خلاف اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، المرأة البكر الآن واللاجة خراجة، نسأل الله السلامة. فقال وذوات الخدور، وأمر الحيض جمع المرأة الحائط، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، إذن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هؤلاء جميعا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عند الإمام مسلم: ومن كانت ليس لها ثوبا فلتلبسها أختها من ثوبها. المعاش مثلا ثوب تخرج به أختها تعطيها إياه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليعتزل الحيض الإيه؟ يعتزل الحيض المصلى. مفهوم؟ أخذ من هذا الحديث دليل على أن المرأة الحائض ليس لها أن تدخل، ليس لها أن تدخل مساجد المسلمين. لما؟ إذ أن المصلى له حكم المسجد، فلا يجوز إذن أن المرأة الحائض تدخل فيه، تدخل المسجد لهذا. طبعا هذا الاستدلال ليس في محله. لما؟ لأنه لو كانت المرأة الحائض ليس لها أن تذهب، وأنتم تقولون بأن المصلى له حكم المسجد، لما كان النبي دعاها من الأول؟ صحيح ولا لا؟ لما كان يدعوها النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر أصلا؟ مفهوم؟ طيب فلماذا إذن قال وليعتزل الحيض المصلى؟ في رواية لمسلم قال: وليعتزلن الحيض صلاة المسلمين وليكن في أواخر الصفوف حتى لا يقطعوا الإيه؟ حتى لما هذه العلة حتى لا يقطعن صفوف المصليات. واضح؟ يبقى هنا ليست العلة لأن المرأة لا تدخل المسجد، إذ أنه ليس هناك دليل يمنع المرأة الحائض على أنها تدخل المسجد. وهذه المسألة اختلفوا فيها جماهير أهل العلم على أن المرأة الحائض ليس لها أن تدخل المسجد، واحتجوا بهذا الحديث وقد ذكرت لك. ثانيا احتجوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الجنب ألا يدخل المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ووقف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال: إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وكلمة لا أحل يعني أحرم عند الأصوليين. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف سندا ومتنا. أما أنه ضعيف، وهذا هو الاعتراض، يعني العلماء كانوا يعترضون هكذا في أصول في الاعتراض، يعني ما نرى أبدا رجل من أهل العلم أبدا يقال له قال رسول الله كذا ويقول ولكن فلان أجاز. هذا اعتراض أحمق، لا يقال هذا الكلام أبدا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه قلة أدب. إذا قال الرسول قولا هناك اعتراضات، أصول في الاعتراض. فانظر هذا حديث كيف يعترض عليه. مفهوم؟ قالوا أولا هذا الحديث ضعيف السند، ضعيف المتن. لما؟ قال أولا ضعيف السند لأن فيه بصرة بنت دجاجة أو بنت دجاجة كده ضبط، أما دو بالضم أو بالفتح. قال البخاري: وهذه المرأة عندها عجائب. الست دي بتجيب حاجات غريبة. والبخاري رحمه الله كان له أدب في النقد. أنا رايح خلاص. كان له أدب في النقد. قال: هذه المرأة عندها عجائب. إذن السند ضعيف. يبقى شفت الاعتراض؟ قالوا السند لا يصح. طيب اثنين، قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. أولا الجنب، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري كان يأتيه من المهاجرين أناس الصفة في المسجد، وكان ليس لهم مأوى إلا المسجد. والأصل الطبيعي جدا أن الرجال يحتلموا. صحيح؟ فهل عندك دليل أنهم احتلموا والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم؟ يقال: وهل عندك دليل أنهم ما احتلموا؟ إذن الأصل أن الرجل يحتلم. صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر. وهنا القاعدة، في واقعة عين أمام، واقعة عين أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر. وهذه الواقعة تحتمل واحد واثنين وثلاثة. لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يلزم أن الحكم يكون على، يكون على العموم. واضح هذا الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر، إذن هؤلاء قوم من الصفة وكانوا في المسجد قائمين نائمين فيه، والأصل أن الرجال يحتلم. ثانيا، لو حل المسجد الجنوب علمنا أن ضعف هذا المتن، ولا لحائط، بل إنه هناك امرأة كانت تقوم في مسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت تخدمه وتقوم عليه وتكنسه وإلى آخره. وهذه المرأة لها قصة، وهذه القصة في صحيح البخاري. كانت امرأة أما عند أناس، مفهوم؟ فهذه الأمة كانت تخدم أناسا، وكانت سيدتها لها وشاح، وشاح زي حجاب كده أو طرح، وكان الوشاح لونه أحمر. فجاءت الحدأة، الحداية يعني، فظننت إيه؟ قطعة لحم، فأخذته ثم مضت. فجعلوا يضرب هذه الأمة ويقولون لها أنت الذي أخذت الوشاح، أنت الذي أخذت الوشاح، وهي تقول والله ما أخذت شيئا. واضح؟ ثم وهم فيما هم يضربونها جاءت الحدأة وألقت بالوشاح ثم مضت. خلاص كده؟ يبقى جابت إيه؟ وضعت الوشاح ومشي، فعلموا أنها لم تسرق شيئا. فعائشة أخذتها وأتت بها وقصت لها هذه القصة. فقالت المرأة أما إنه من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكان سببا في أن المرأة إيه؟ أسلمت وذهبت إلى عائشة رضي الله عنها. واضح؟ ألا إنه من تعاجيب، من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر، من بلدة الكفر أنجاني. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لها خصا في المسجد تقوم فيه، يعني تعيش فيه وتخدم أمر المسلمين في المسجد. الشاهد ابن حزم أمسك في هذه المرأة، قال هذه امرأة كانت، وهذا مذهب المزني أيضا، وهو مذهب ابن المنذر أيضا، وهو مذهب شيخ الألباني من المحدثين أيضا. ابن حزم قال هذه امرأة كانت تقوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخرجها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لها إذا كان يوم حيضتك واضح فخرجي من المسجد. وهذه واقعة عين أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل هذا أو ذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بخروج، فلما لم يأمرها ولم يستفصل وتركها على حالها، يبقى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، فينزل حكم منزلة العموم في المقام. الجمهور قالوا لا، قالوا لا. طب ما هو، ما هو الاعتراض؟ قالوا وما يدرينا، لاحظ أولا كلمة وما يدرينا، إذن هم سلموا بالدليل. واضح؟ سلموا بالدليل، والتسليم بالدليل يسمى معارضة. خلاص مفهوم؟ لكن لا يسلم لك لفهم الدليل، مفهوم؟ فإذا لم يسلم لك بفهم الدليل يسمى اعتراضا. خلاص؟ فعندي معارضة وعندي اعتراض. خلاص؟ المعارضة أن تنزع حديث وأنا أنزع حديث، تقول لي قال رسول الله وأنا أقول لك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، والذي عندك عام والذي عندي خاص. مفهوم هذا الكلام؟ الذي عندك مطلق، الذي عندي مقيد، الذي عندك مجمل، الذي عندي مبين، الذي عندك منسوخ، الذي عندي ناسخ. إذن أنت نزعت نص وأنا نزعت نص، تسمى معارضة. أما الاعتراض هو التسليم بالنص مع عدم التسليم لفهم الدليل. خلاص الحديث بتاعك أنا مسلم ليه، ولكن الفهم الذي أنت تقصده من الحديث أنا لا أسلم، لا أسلم ليه، فيسمى هنا اعتراضا. مفهوم؟ ليه؟ لأن فهم الحديث أنت فهمته كذا، طيب وأنت فهمته كذا، ما هو الضابط في الأفهام؟ مفهوم؟ الضابط في هذا بما فهمه الرسول وبما فهمه الصحابة، هذا هو الضابط الذي يكون بيننا. فتلاحظ ذا اعتراض العلماء. ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وأوسع منه الشوكاني في إرشاد الفحول، وكذا ابن حزم في المحلى، كيفية الاعتراض، كيفية
الاعتراض كيف تستدل وكيف تعترض. لكن حينما أقول لك قال رسول الله وليست عندك معارضة، ما هي المعارضة؟ النص. وليس عندك اعتراض، ما هو الاعتراض؟ فهم النص. وتعترض مع ذلك، دي اسمها تحزب وتعصب. انت خرجت كده عن جماعة العلماء جميعا، مفهوم؟ انت كده خرجت عن الكلام العلمي، خرجت عن المعارضة. هذه المعارضة والاعتراض كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. أنت خرجت عن المعارضة، خرجت عن الاعتراض، وليس عندك إلا التعصب، فتقول لكن فلان. فإذا قلنا فلان، إذا دخلنا في الإيه؟ دخلنا في دعوة الجاهلية. واضحة المسألة كده؟ فهنا قال ابن حزم لا، هنا لا يسلم لك، لا يسلم لك. ليه؟ قالوا لأنه لعل هذه المرأة كانت امرأة آيسة من المحيض. امرأة آيسة إيه؟ آيسة من المحيض. ابن حزم قال وهل هناك دليل على أنها كانت آيسة من المحيض؟ الجواب لا، ما عندهم دليل. صحيح؟ أعادوا السؤال عليه، وهل عندك يا ابن حزم دليل على أنها ما كانت آيسة من المحيض؟ هو برضو ما عنده دليل. يبقى شوف، شوف التعامل أهل العلم مع بعضهم البعض. أنت لما تقرأ الكلام ده وتعرف الأمور دي وتشوف حال زماننا هذا، والله تمرض، يعني تمرض. شوف حال زماننا الذي نعيش فيه في أمر الاعتراض وأمر الاستدلال، فوضى، فوضى بكل المقاييس. طيب تعالوا نحل المسألة أصوليا. لو لم يكن عندي نص بالإيجاب ولا نص بالسلب، ماذا نفعل؟ يرد الأمر لأصل المسألة إن كان هناك أصل. يرد الأمر لأصل المسألة إن كان هناك إيه؟ إن كان هناك أصل. صح كده؟ طيب ما هو الأصل في النساء؟ الأصل فيهن أنهن يحضن. صح كده؟ يبقى من المطالب بالدليل على أنهن المرأة كانت آيسة من المحيض؟ الجمهور. يبقى هو المطالب أيها الجمهور، يبقى في حكم مثلا، الجمهور أنت المطالب بإيه؟ بأن تأتي بالنص، لأن الأصل إيه؟ معه. يبقى ابن حزم يحتاج بشيء اسمه عند الأصوليين الاستصحاب. اسمه إيه؟ لله. افهم هذه الأصول في غاية الأهمية. أنا ممكن أشرح لك الحديث وأقول لك فوائده كذا، ولكن أنا أتعمد أن في أحاديث أننا نشرح المسائل أيضا أصولية. ليه؟ لأن هذه المسائل في غاية الأهمية، لأن الأصل يبنى عليه آلاف المسائل. ممكن أذكر لك مسائل، لكن إن لم يكن عندك أصل تتخبط. مفهوم؟ بنقول يا حسين وقفنا عند إيه؟ سنت الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب عند الأصوليين أن يستصحب ما كان عاما حتى يرد المخصص. الأصل اللي معاه العموم، هتقول في تخصيص بتجيب ليه النص المخصص. أن يستصحب المطلق حتى يأتي المقيد، أن يستصحب الإجماع حتى يأتي الخلاف، أن يستصحب هذا حتى يأتي الناسخ. ده هو الأصل، يسمى بدليل الاستصحاب. أن أستصحب معي حل البيع حتى يرد دليل ليه الدليل المحرم، هذا يسمى بدليل الاستصحاب. مفهوم؟ يبقى اللي هو نواقف على الأصل، أقف على الأصل. طيب ما هو الأصل في النساء؟ الأصل أنهن، الأصل أنهن يحضن. إذن الدليل من المطالب به؟ المطالب به الجمهور. فالجمهور مطالبون على أن يأتوا بالدليل على أن المرأة كانت آيسة، كانت آيسة من المحيط. مفهوم الكلام هذا؟ طيب يبقى أنا عندي هنا ده أكبر دليل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. إذن يبقى الأصل على ما هو عليه، أن المسجد مباح للمسلمين. مفهوم؟ المباح للمسلمين. هل للكفار أن يدخلوا المسجد؟ دي مسألة في الهامش كده. هل للكافرين أن يدخلوا المسجد؟ ها؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يدخل أيما مسجد، أيما
مسجد واحد مثلا داخل الخلاء، داخل الحمام، داخل اللي يشرب، داخل مش عارف ايه، هل يجوز له ام لا؟ يدخل ايما مسجد، حتى المسجد الحرام كمان. وهذا مذهب الاحناف، لما تعرف المسجد الحرام خلاص ده مذهب الاحناف. المذهب المضد له الا وهو مذهب الامام مالك رحمه الله. الامام مالك قال لا يدخل ايما مسجد، مفهوم هذا؟ المذهب الثالث وهو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي وهو أفضل المذاهب في هذا الباب، قال لا يدخل المسجد الحرام فقط. واضح؟ لا يدخل المسجد الحرام إيه؟ فقط. لما؟ لأن الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. صحيح؟ يبقى هنا منهي عن، منهي عن ايه؟ عن دخول مسجد الحرام فقط. فهم؟ لكن يجوز دخول ايما مسجد اخر. انت عندك حديث سمامة بن اسال، روى هذا الحديث الامام مسلم وعند احمد، سمامة بن اسال كان كافرا وربط في سارية، في سارية المسجد. صحيح؟ طيب اثنين، مين تاني كان في المسجد ربط أيضا في سرية المسجد كان كافرا؟ جبير بن مطعم. واضح؟ جبير كان مربوط في سرية المسجد أيضا، لم يسلم بعده. قال فلما قرأ النبي في سورة، بسورة الطور، قال فكاد قلبي أن ينخلع. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في باب قراءة النبي في سورة، في صلاة المغرب. واضح؟ إذن هنا، هناك مشركون دخلوا الايه؟ دخلوا المسجد، مفهوم؟ إذن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى المساجد، المساجد الأخرى. واضح؟ لكن لا يجوز عند مذهب مالك أي مسجد يدخل. ليه؟ مع أن فيه نصوص اهي. لأن الأصل عند مالك أن الكافر نجس، نجاسة عينية، نجس نجاسة ايه؟ عينية، هو عينه نجس، فلا يصح أن يدخل إيه؟ أن يدخل أي ما هو عينه نجس، يعني إيده مثلا ووجهه. طبعا هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، إذ أنه يباح نكاح الكتابيات. صحيح؟ وفي صحيح البخاري توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من جرة امرأة نصرانية، وتوضأ النبي عليه، عمر بن الخطاب أيضا كما عند البيهقي وأحمد، من جرة امرأة يهودية. واضح؟ وأحل لنا ذبائحهم، ودعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذبائحهم. مفهوم هذا الكلام؟ هذه في الهامش فقط. لكن اختلفوا، لو كنا بالمسجد الحرام فقط، هل الحرمة هنا في المسجد أم في مكة كلها؟ هذا في خلاف أيضا، يعني هل الحرمة في المسجد الحرام فقط أم الحرمة في مكة كلها؟ وقع خلاف بين أهل العلم، لأن هذا الخلاف مبني عليه ثمرة. الثمرة ما هي؟ لو أنك صليت في أيما مكان في مكة فلك حكم الصلاة في إيه؟ في المسجد. هذا قول، ويرجح الشيخ ابن باز، خد بالك، في مجموع الفتاوى الشيخ ابن باز يقول مكة كلها حرم، فلو صلى المرء في أي مكان يأخذ إيه؟ يأخذ الأجر 100,000 صلاة، لكن لا شك أن الصلاة عند الكعبة إيه؟ أفضل، لكن يأخذ الأجر في أي مكان، لأن مكة كلها، مكة كلها حرم. لما؟ وهذا القول يجنح إليه الشيخ صالح آل الشيخ وبعض أئمة النجدية. قالوا لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأسري النبي عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ في صحيح البخاري، فسمى بيت أم هانئ من إيه؟ من المسجد الحرام. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وأيضا الله عز وجل بيّن أنهم أخرجوهم من والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر، مع أنهم أخرجوهم من ديارهم. صحيح؟ أخرجوهم من، أخرجوهم من ديارهم، وأخرجوا من ديارهم، فسمى أيضا أماكن ديارهم إيه؟ حرام. مفهوم؟ لذلك المعصية في كل مكان في الحرم، في مكة كلها، هذا أيضا شديدا. واضح؟ هذا بحث احنا دخلنا فيه، لكن هو ايضا من جملة الهامش. قالت أمرنا رسول الله أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. الشاهد هنا هنا المسألة الثالثة. يبقى نحن ذكرنا عدة مسائل. المسألة الأولى هي أمرنا، صحيح؟ طيب محمود، أمرنا ما معنى أمرنا هنا؟ علي صوتك. أمرنا رسول الله ما معناها؟ هل رفع حقيقي أو رفع حكمي؟ وما الفرق بينها وبين أمرنا بغير الإضافة؟ ده رفع حقيقي؟ رفعت فين؟ ده أنا بقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا رسول الله رفع حقيقي ولا حكمي؟ رفع حقيقي. ما الفرق بينها وبين أمرنا بغير أن يضيف إلى الرسول؟ ها؟ كنت نايم. رفع حقيقي، لا خلاف بين الأصولين ولا في خلاف؟ لا خلاف بين الأصولين. أما الأصولين اختلفوا في إيه بقى يا شيخ سلطان؟ اختلفوا في التبيع فقط؟ ها اختلفوا فين؟ ابن حزم وطائفة من الأصولين قالوا لفظة لا يجوز أن نجزم بأن أمرنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قول قول ضعيف جدا. والصحيح مع الجمهور أن الصحابي إذا قال أمر أمرنا أو نهينا فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب ده مرفوع حقيقي ولا حكمي؟ أنت لو قال أمرنا نهينا رفع حقيقي ولا حكمي؟ حكمي. لما حكمي؟ ما هو لم يكن حقيقي فحكمي. أمرنا نهينا لأنه لم يضفه إلى إذ أنه إذا أضافه لانتقل من الحكم إلى الحقيقي، فلما لم يضفه يسمى حكم، يعني حكمه عليه الصلاة والسلام كذا لكنه لم يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ طب إذا قال التابعي يا أبا الدهب أمرنا نهينا، ها؟ ما كنتش موجود؟ طب مش ما كنتش موجود المكتبة الشاملة اللي في ذهنك دي، ها؟ ما في؟ أحمد التابعي إذا قال نهينا أمرنا مش موجود برضو؟ ده أنت ساكن جنبين، ها؟ ليس له حكم الرفع. ليه؟ لأن بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي، وممكن يكون بينهم أيضا تابعي آخر، ممكن يكون من صغار التابعين، صحيح كده؟ طيب وذكرنا أيضا المسألة الثانية وهي أنه ليس هناك دليل يمنع المرأة الحائض من دخول المسجد. المسألة الثالثة أمرنا رسول الله، مفهوم؟ نعم. إذا قال التابعي ما إذا قال أمرنا بكذا أمرنا بكذا التابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فإذا قال أمرنا فمقام الحديث المرسل لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن الذي أمره من تابعي آخر من كبار التابعين أو صحابي آخر، صحيح؟ وكلاهما غير متعبدان بأفرادهما، وإنما الحجة في إجماع الصحابة جميعا، واضح؟ لا، ليس له حكم الرافع. إذا قال التابعي قال رسول الله له حكم الرافع؟ لا، صحيح؟ إلا عند الشافعي. إلا عند الشافعي، ده أصل الشافعي. عند سعيد المسيب، سعيد المسيب ده استثناء عند الشافعي. ليه؟ لأن سعيد المسيب رأى عمر، شاهد عمر وشاهد كبار الصحابة، مفهوم؟ فعند الشافعي سعيد المسيب له حكم الايه؟ له حكم الرفع في هذه المسألة. إذا قال سعيد المسيب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لكن برضو لا يجزم أيضا بأن الآمر والنهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ قد يكون الآمر والنهي بعض الصحابة، وإذ طرق إليه الأمر الاحتمال سقط به ايه؟ يسقط به الاستدلال، مفهوم؟
الشاهد هنا أن العيدين الأعياد العيدين اللتين ذكرهما معطية قالت هنا أمرنا. لكن ابن المنذر وأبو محمد بن حزم والشوكاني خلافهم مع الذين يقولون بالواجب أو الفرض خلافا مع الفرض كفائي خلاف اللفظية, إذ أنهم يقولون بأنها سنة مؤكدة. معي يا محمد؟ لا تستفسر, اكتب عندك وبعد ما انتهينا منها خلاص اكتب عندك, وبعد ذلك عند الأسئلة نذكرها حتى لا نقضي الوقت في الاستفسارات. لا اكتبها بعدين. واضح؟ فابن حزم والشوكاني وغيره من أهل العلم عند الاستفسار يا جماعة نستفسر, يعني في أمور أنا أعرف أنها تحتاج لاستفسار, في أمور تحتاج لمسألة, المسائل اكتبها عندك. مش عارف المرة كام دي ذكرتها, كام يا سلطان؟ ها؟ المرة بعد المليون صحيح؟ اكتب عندك المسائل, وإلا لن تكون محاضرة إنما سيكون لقاء مفتوحا. وفرق بين المحاضرة واللقاء المفتوح, مفهوم؟ وفي لفظ كنا نؤمر. طيب لو قلنا كنا نؤمر بغير أمرنا رسول الله, ما ذكرنا ابن حزم والشوكاني وابن المنذر خلافهم مع الذين يقولون بأنها فرض كفائي خلاف لفظي, لأنهم يقولون بأنها سنة مؤكدة أي العيدين, لكن يقولون لو تركها أهل بلدة لقوتلوا, لو تركها أهل بلدة. طيب خليكم معايا في هذه المسألة, كيف يقول ابن حزم وابن المنذر وغير من العلم بأنها سنة ولو تركها أهل بلد لقوتلوا؟ يعني لو ترك مثلا أهل بلدة صلاة العيد كلهم جميعا يقاتلوا, طب يقاتلوا كيف وأنها سنة؟ هذه المسألة من أساسيات أصول الفقه, من أساسيات يعني مش من البدائيات, لا من أساسيات يعني من الأعماق, هذه المسألة من أعمق مسائل أصول الفقه, لذلك لم يتكلم فيها إلا الفحول كالشاطبي مثلا. واضح؟ الشاطبي هو الوحيد في كتاب الموافقات اللي خلاني كده أخذ نفسي في المسألة دي. واضح؟ كتير من الأصوليين ممكن يعديها ويجي لك أنت إشكال زي الإشكال اللي عرضته لك دلوقتي ده. يعني مثلا حكم الزواج مباح صحيح, وقد يكون مستحبا لكن مباح. طب ما رأيك لو تركت البلدة جميعا الزواج؟ أنت ستقول يأسموا جميعا. طب يأسموا ليه؟ ما هي مباح صحيح. طيب كيف الإمام أحمد والشافعي يقول على صلاة النوافل, صلاة النافلة سنة, لكن من تركها مطلقا فهو رجل سوء صحيح؟ يبقى أنا عندي فيه فرق مثلا. طيب أيضا خذ هذا الإشكال أيضا, ما رأيك في الطعام والشراب؟ يعني ما حكم عصير البرتقال الأمامي ده؟ حكم شرابه إيه؟ مباح. حكم شرب الماء مباح. لو تركت شرب الماء مطلقا عامل إضراب مش هشرب ماء, ها؟ ومت على ذلك. قال عبد الله مبارك, من منع الطعام والشراب عن نفسه حتى مات دخل النار. دخل النار. طب ليه؟ أنا تركت مباح صحيح, وهل ترك المباح محرم؟ مفهوم؟ الجماعة بتوع الإضرابات وبتوع المظاهرات والقصص الفارغة دي لما تيجي يقول لك الإضرابات إحنا هنضرب عن الطعام والشراب, طب يا جماعة هذا حرام, ولو اعتقدت أنه دين لكانت بدعة. يقول لك حرام ليه؟ مش الطعام والشراب مباح؟ وأنا سأمتنع عن المباح, كيف تقول لي عنه محرم؟ صحيح؟ يبقى دي كلها إشكالات. الشاطبي يقول إيه بقى في الموافقات في المجلد الأول؟ يقول ما كان مباحا بالجزء فهو واجب بالكل, وما كان مكروها بالجزء فهو محرم بالكل.
وما كان مستحبا بالجزء فهو واجب فعله بالكل محرم تركه بالكل. يعني ما تبرأش. شوف أنا قلت لك شرب الماء هذا حكمه مباح، فأنا مباح لي لو شربته مباح، ما شربته مباح، ده اسمه حكمه مباح بالجزء، لي أن أخذ أو لا أخذ، لي أن أشرب أو لا أشرب، لي أن أكل أو لا أكل، صحيح؟ هذا مباح بإيه؟ بالجزء، مفهوم؟ لكن لو تركت الماء كله إذن أنا تركت الكل، فصار هنا إيه؟ وجب عليك أن تشرب لحفظ نفسك، يبقى صار هنا واجب بإيه؟ بالكل. فلو لم تشرب ومت على ذلك فأنت واقع في كبيرة، لأنه يحرم عليك تركه بالكل، لأنه سيعود على ما هو واجب وهو حفظ النفس. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ وضحت؟ صلاة العيد لو قال ابن حزم وابن المنذر والشوكاني بأنها سنة مؤكدة، لكن سنة مؤكدة بإيه؟ بالجزء. يعني ممكن فلان والله السنة مؤكدة، ممكن لو أنني ما صليتها لا أقسم، لكن لو تركت بالكل لوقع في المحرم والإثم، إذن صارت مستحبة بالجزء، صارت محرمة بالكل، لأنها ستعود على ضياع شعيرة من شعائر الإسلام. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ الزواج لو قلنا بأنه مباح، لكن لو ترك الناس الزواج إذن لعاد هذا على مقصد عظيم للإسلام، وهو تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، إذن تركه سيعود بإيه؟ سيعود على الجميع بالحرمة، أي ترك الكل سيعود بالحرمة. وهكذا يبقى متى يكون المباح واجب ومتى يكون المباح محرم؟ واجب عليك إن عند تركك للماء أو الطعام تعمل إضراب، نقول لا، واجب عليك هنا الطعام والشراب، ومن هنا قوله تعالى وكلوا فعل أمر واشربوا فعل أمر، مع أنه مباح لكن الأمر هنا بالكل لا بالجزء. فهمت يا شيخ حسن؟ وضحت كده؟ فهمت يا أخوانا؟ يبقى فرق، افهم هذه في غاية الأهمية، فرق بين الشيء بالجزء وفرق بين الشيء بالإيه؟ وفرق بين الشيء بالكل. فترك الجزء قد يكون، فالترك هنا للمباح قد يكون محرما إذا عاد على الكل بالترك. فمتى يكون المباح محرما؟ إذا عاد على الكل بالترك، صحيح؟ ويكون واجبا لحفظ الإيه؟ لحفظ النفس هنا، فلا يقال بأن هذا مباح وأنا سأتركه، يقال لا. واضح هذه المسألة؟ في استفسار فيها؟ تفضل. هذا يعود على عصير برتقال إيه؟ لا، ده أنا بضرب لك مثال. ممكن ما تشربش برتقال خالص، لا، بضرب لك مثال. واضح الكلام يا جماعة؟ يبقى المباح تركه إذا عاد على الكل فصار للحرمة، مفهوم؟ يدخل المرء في إيه؟ في المحرم، كمثل ما يفعل إضراب، فالإضراب هذا سيودي به إلى الموت. وجب عليك الطعام والشراب هنا، وجب. واضح كده؟ يبقى فرق بين المباح بالجزء المباح بالكل. فالمباح بالجزء تركه يكون محرما، المكروه مكروه بالجزء، لكن لو أنك استمرأت عليه هكذا دوما فيعود على كل المكروهات بإيه؟ بالحرمة، لأنه لا يترك مكروه إلا ويفعله، والمكروه من باب طلب الفعل أم طلب الترك؟ طلب الترك، صحيح؟ إحنا الطلب عندنا قسمان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل قسمان، واجب مستحب، طلب الترك قسمان، مكروه محرم. واضح الكلام كده؟ تفضل. يعتبر انتحار طبعا، قاتل لنفسه، لكن لا تحكم عليه بالكفر، لا تحكم عليه بأنه كافر، لا، وإنما تصلي عليه، هذه عقيدتنا، إنما تصلي عليه أيضا. أما حكمه فأمره إلى الله، لكن أعتقد أنه فاعل كبيرة. لكن لا تحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق جبل، رمى بنفسه مثلا، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يؤتى به مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله، إنه لا يئس من روح الله إلى القوم الكافرون. لكن رجل أمامك مات منتحر، تصلي عليه وأمره في الآخرة إلى الله، لأننا لا ندري أمات آيسا من رحمة الله أم تأويلا أم أي شيء آخر. فإذا دخلت الاحتمالات فالأصل إسلامه، الأصل أنه مسلم فيصلى عليه. واضح الكلام؟ قالت: وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها. إذن ذوات الخدور بيّنت هنا من؟ البكر. وهذا دليل على أن الروايات كانت بإيه؟ كانت بالمعنى صحيح؟ حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، فيكبرن بتكبيرهم. وهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل التكبير هنا كان لكل بمفرده أم إنما التكبير كان تكبيرا جماعيا؟ واضح؟ لأنها قالت: وكانوا يكبرون بي، نكبر بتكبيرهم، وفي رواية عند الإمام مسلم: وكانوا يكبروا بتكبير الناس، بتكبير الناس. لذلك الإمام شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري لما كان عند هذا الحديث قال: والباء هنا أي يكبروا بتكبيرهم، نكبر بتكبيرهم بي. فقال الشيخ: هل الباء هنا للمصاحبة أم هي باء للسببية؟ ما الفرق؟ لو كانت باء السببية إذن فكنا نكبر بسبب تكبيرهم، يعني كل واحد إيه؟ يكبر مع نفسه، فحينما يكبر هذا فنحن أيضا نكبر، لكن ليست هناك مصاحبة صحيح؟ فلو كانت الباء باء المصاحبة إذن كان التكبير بصوت واحد. لما جاء الشيخ عند تكبير عند صحيح مسلم في شرح لهذا الحديث عن صحيح مسلم بينت رواية مسلم أن الباء هنا كانت باء المصاحبة ليست باء السببية، كانت باء المصاحبة ليست باء السببية. لذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري سكت، قال: ولا أدري الباء باء السببية أم باء المصاحبة. لما جاء في رواية مسلم يكبرنا بتكبير الناس، وفي رواية مع الناس جاءت كلمة مع في صحيح مسلم، فعلم أن الباء التي كانت في صحيح البخاري هي المصاحبة أم السببية، فقال: هذا دليل على أن الباء هنا باء المصاحبة. والروايات يفسر بعضها البعض. إذن علم أن الباء هنا كانت باء المصاحبة. إذن كانوا يكبروا تكبيرا إيه؟ جماع مع بعضهم البعض، وهذا كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن كل الروايات التي في الأحاديث أن عبد الله بن عمر كان يكبر في السوق فيكبر بتكبيره الناس كما روى الإمام البخاري ولكن معلقا، لكن كان يكبر بتكبيره الناس أيضا نحن لا ندري الباء هنا سببية أم باء مصاحبة، مفهوم؟ لكن هذه الرواية بيّنت أم عطية يكبر مع الناس أن الباء هنا باء المصاحبة، واضح؟ وكذا أيضا في عهد عمر بن عبد العزيز، وذكر هذا الأثر الإمام البغوي في كتاب شرح السنة رحمة الله عليه، وهذا كتاب عظيم جدا، يذكر لك فيه العقيدة ويذكر لك فيه أصول العلم ويذكر لك فيه الفقه ويذكر لك فيه أصول الفقه، واضح؟ فذكر في عهد عمر في عهد حمران مولى عثمان نعم وكان واليا على البلدة. قال فكانوا يكبروا ويكبر النساء بتكبيرهم في المسجد. يكبر النساء بتكبيرهم في المسجد. إذن هنا علم أن هذه الهيئة لا تكون إلا في أدبار الصلوات. فعلم أن التكبير هنا تكبير الإيه؟ تكبير المصاحبة، لأنهم قال أن رواية المعطية قالت مع. لكن المسألة الثانية، ما الدليل على تقييد ثلاث تكبيرات كما يفعلها الناس في المساجد؟ فهذه من البدع. أعلم كلام الشافعي. الشافعي في الأم يقول بأن التكبير في أدبار الصلوات ثلاث تكبيرات، لكن تقييد الذكر واضح. إحنا عندك القاعدة، لا يجوز تقييد ذكر أطلقه الشارع، ولا يجوز إطلاق ذكر قيده الشارع. يبقى لا يجوز إطلاق الذكر المقيد ولا تقييد الذكر المطلق. معايا كده؟ فهنا لما قال الشافعي ثلاث تكبيرات، يبقى ده تقييد لإيه؟ جيبوا يا ناس، انتوا قاعدين مروحة يعني وبتاع، الجو عندكم كويس. يبقى لما قال ثلاث تكبيرات ده تقييد لإيه؟ تقييد لذكر مطلق. أين الذكر المطلق؟ حديث معطية صحيح، يكبروا بتكبيرهم، نكبر مع الناس، مفهوم؟ إذن هذا كلام مطلق. إذن ينبغي أن نطلق ما أطلقه الشرع، ولا يجوز أن نقيد ما أطلقه الشرع. كمثل أنت مثلا في بعد أدبار الصلوات تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، صحيح؟ لا يجوز لك أن تقول 50، سبحان الله 50، الحمد لله 50، الله أكبر. لما؟ لأن الشرع هنا قيد، لا يجوز لك أن تطلق. أطلق الشارع، قال مثلا في حديث صحيح البخاري ومسلم، وهو آخر حديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو أنك قلت أنا لي ورد يوميا 100 سبحان الله وبحمده و100 سبحان الله العظيم، لكان الحكم هنا وقعت في البدعة. لما؟ لأنك قيدت ما أطلقه الشارع. فلا يجوز تقييد ذكر أطلقه الشارع أو إطلاق ذكر قيده الشارع. واضح الكلام؟ قالت حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قوله هنا يرجون بركة ذلك اليوم، يبقى نسبت هنا البركة إلى اليوم، بركة ذلك اليوم، صحيح؟ واليوم هذا زمان، إذن قد يكون هناك زمان فيه بركة، صحيح؟ وقد يكون هناك مكان فيه بركة، صحيح؟ لكن أولا، ما هي البركة؟ البركة عند العرب لفظة إنما جاءت من البركة، والبركة عند العرب هي أهم شيء عندهم، لأنها هي التي تجمع الخير، تجمع الماء، واضح؟ بخلاف البركة التي في عرفك أنت، مفهوم؟ تسمع كلمة بركة في عرفك أنت يكون فيها ماء غير نظيف، لكن البركة عند العرب التي كانت تحوي الخير من الماء، والماء معلوم هو حياة بالنسبة للعرب. وتعرفون قبيلة جرهم حينما أقبلت على أم إسماعيل، فلماذا حطوا رحالهم في هذا المكان؟ لأن فيه ماء. فإذا علم أن هذه القبيلة في مكان ما، إذن المكان هذا فيه ماء. بل إن قبائل العرب، لمن قرأ تاريخ العرب، كانوا قبل الإسلام يتقاتلون على برك الماء، يعني ممكن تقوم مقتلة سنوات على بير ماء، واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هنا سميت البركة من جاءت اشتقاقا من البركة. المسألة الثانية في أمر البركة أن الأصل أن الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وسمى الله عز وجل الماء الذي ينزل من السماء ماء مباركا، صحيح؟ إذن من الذي يبارك؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن أمر البركة موقوف على النص، على الدليل، صحيح؟ طيب، وكذا المسجد الأقصى قال: الذي باركنا حوله. إذن عندك أصل أن الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هناك بركة، بركة أعمال، وبركة الأعمال هي التي تضاف إلى العبد. يعني هل يجوز أن أقول مثلا: والله هذا من بركة فلان؟ كلمة من بركة فلان لا يجوز إطلاقها، واضح؟ لا بالجواز ولا بالمنع. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لا يجوز الإطلاق، لا المنع لا تقول ذلك، ولا الجواز أن يقال في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل شخص، لا يقال هذا. كمثل ما يقال الآن: فلان ده احنا زارتنا البركة، ده احنا حصلت لنا البركة، وممكن يكون من أضل خلق الله، ده احنا حصلت لنا البركة، مفهوم هذا؟ دي العربية دي بركة، كل شيء صار فيه بركة. لا، انت عندك أصل أن الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أن يقال هذه من بركة فلان، بمعنى لو كان فلان، هذا نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، لو كان فلانا هذا عالما مثلا من علماء السنة وعلمنا نحن شيئا ما، ابن القيم مثلا ابن تيمية رحمه الله عليه تقرأ له ويعلمنا شيئا ما، فتقرأ له تجد سبحان الله البركة في كلامهم، واضح؟ بخلاف إيه؟ كلام غيرهم، بخلاف من بعدهم، تقول فعلا الكتاب ده فيه بركة، أنا أقرأ كلام كثير جدا وأستمع لكلام كثير جدا، لكن الكتاب شوف كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية تجد فيه إيه؟ فيه بركة، لكن هذه البركة بالإضافة، لأن ابن تيمية يحمل معه الكتاب والسنة، فصارت البركة مضافة إلى الكتاب والسنة التي يحملهم ابن تيمية. إذن هنا شيخ مبارك، ما معنى شيخ مبارك؟ ليست بركة ذاته، ليست ذاته مباركة، واضح؟ وإنما شيخ مبارك لما يحمله من السنة، مفهوم هذا الكلام؟ أي لما يحمله من إيه؟ من السنة. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول إيه في المناهج اللفظية: هل يجوز أن يقال حصلت لنا البركة؟ يقال إذا كان هذا الرجل حدث بسببه أن علم الناس وكان التعليم ميسورا سهلا وحفظوا منه ما شاء الله، فهنا يقال حصلت البركة، ليست بذاته، وإنما لما يحمله من إيه؟ من العلم والسنة، واضح؟ لكن لا يقال فلان إيه؟ فلان مبارك، أي لذاته، لا. لذلك انظر في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرية وكانت معه عائشة رضي الله عنه، فسقطت منها قلادتها، القلادة السلسلة يعني، وكانت قد استعارتها من أسماء أختها، فهلكت أي ضاعت، فأرسل النبي في إسرها، يعني ابحثوا عنها. طيب، أوقف النبي عليه الصلاة والسلام الناس في إسره أن يبحثوا عنها. قالت: وكان الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. لا تنشغل بشيء، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني هم غير متوضئين، وأيضا ليس معهم ماء ما يوضئهم. ثم حضرت الصلاة فصلوا هكذا بغير ماء، ولم تنزل آية التيمم بعد، فصلوا. قالت عائشة: وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما مسندا رأسه على فخذه، فجاء أحد الصحابة إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أما ترى ما فعلت بنا عائشة؟ يعني أوقفت الجيش وما فيش مية وليس معنا ماء ولسنا على ماء، مفهوم؟ فجاء أبو بكر ويطعن في خاصرتي، يعني هي قاعدة والنبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ نائم على فخذها عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر مش عايز لا يريد أن يعلو صوته فيستيقظ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وعائشة قالت: وما يمنعني من الحركة إلا أن رسول الله نائما على فخذه، يعني أن أبو بكر عمال إيه؟ جعل يطعنني في خاصرتي، يعني ينفع كده؟ ينفع اللي حصل فينا كده؟ ما في، والنبي أبو بكر يعمل كده؟ وعائشة رضي الله عنها مش قادرة تتحرك، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نائم. فقام النبي مستيقظا متبسما عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما نزلت علي هذه الآية فتيمموا صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوهكم، إلى آخر الآية. فجاء هو الصحابي فقال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبا بكر؟ بركتكم، طب البركة دي إيه؟ بركة ذات ولا بركة أعمال؟ بركة أعمال، واضح؟ أي لما يحملونه من العمل ومن طاعة الله ومن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذن هنا البركة إنما تكون بركة إيه؟ بركة أعمال، لكن ليست بركة ذات، وإنما الذي ذاته مباركة هو النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ حتى إن كانت أم هانئ كما في صحيح البخاري، كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما فكانت تأخذ من عرقه عليه الصلاة والسلام وتضعه في سك لها، سك شيء كده صغير مثل زي الكوب العمز بتاع القهوة كده، مفهوم؟ فكانت تأخذ عرق النبي عليه الصلاة والسلام وتضعه في سك لها، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تفعلين يا أم هانئ؟ وكانت مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما تفعلين يا أم هانئ؟ قالت: نجعله في طيبنا، يعني نعمله من الطيب برضه، ناخد من الطيب ونحب، قالت: نجعله ايه؟ من طيبنا، واضح؟ وعندك ايضا الحديث الذي رواه الامام البخاري حينما حلق النبي عليه الصلاه والسلام شعره حينما منع من الاعتمار، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يامر طلحه قال: خذ شعري هذا، قال: وفرقه بين اصحابك. اذا ذات النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ذاته مباركه عليه الصلاه والسلام، مفهوم؟ لذلك العلماء اختلفوا في هذا، هل حينما يولد الطفل تصنع له ماذا؟ التحنيك، هل التحنيك هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أم هو يجوز لكل من بعده رجل صالح؟ لاحظ هنا أن مسألة البركة هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، فالجمهور على أنه لا يتوقف، لا يتعدى الأمر إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام في أمر البركة، مفهوم؟ النووي وابن حجر في الفتح يقولان بأن البركة إنما تكون أيضا في كل رجل صالح، تكون أيضا في كل رجل إيه؟ في كل رجل صالح، لكن اعترض عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه لم يحنك أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يعترض لأنه الرسول إذا كان حيا فمن الذي يذهب إلى غيره، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام ثبتت بعض الأثار، وهناك كتاب في مسألة البركة لشيخ المال لا أذكر اسمه الآن، أن هناك بعض الأثار لعمر وأبو بكر رضي الله عنهما أنهم كانوا يحنكان إيه؟ كانوا يحنكان بعض الأطفال حينما كان يذهب الرجال بالأطفال إليه، مفهوم؟ لما؟ ليست التحنيك هنا لأمر البركة الذاتية، وإنما بركة إيه؟ بركة أعمال، واضح؟ بركة أعمال، لكن لا يقال بأن فلان هذا مبارك بركة ذاتية، لا يصح هذا، مفهوم؟ لذلك نسب هنا قالت: يرجون بركة ذلك اليوم، أي بركة ذلك اليوم من الأعمال التي تكون في ذلك اليوم، إذ أن به تكبير وبه صلاة وبه صلة رحم، الناس يصلون الأرحام بخلاف ما في غير هذا اليوم، صحيح؟ الناس يتقربون إلى الله عز وجل إما في الفطر بزكاة الفطر، وبالصدقات، وإما في العيد بالصدقات وبالذبح وبالنسك وإلى آخره. فكل هذه تسمى إيه؟ بركة، لكن بركة تكون بركة أعمال. واضح الكلام؟ إذن بركة ذلك اليوم أي من أعمال ذلك، من أعمال ذلك اليوم أي البركة التي ذكرت تضاف إلى العمل لا إلى ذاتي، ها؟ لا إلى الذات، وإنما بما أنيط به من وبما قرن به من أعمال. واضح؟ لذلك كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية من حديث أبي الدرداء، أرسل إلى سلمان الفارسي، وكان أبو الدرداء في الشام، فأرسل إلى سلمان فقال له: هلم بنا إلى الأرض المقدسة، هلم بنا إلى الأرض المقدسة. فقال سلمان وأرسل إليه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، فإذا قال الله عز وجل الأرض التي باركنا، التي باركنا فيها، أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لكن الأشخاص الذين هم فيها لا يحكم على كل فرد بأنه لا، إنما البركة بركة أعمال. واضح؟ لذلك لا يقال مثلا لرجل مات حول في هذا المكان الذي قال فيه باركنا حوله، يقال فلان والله هذه حسن خاتمة، لأنه مات في الأرض، هذه أرض مباركة. الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء، يقدس المرء عمله. واضح؟ فإن هناك منافقون، عبد الله بن أبي بن سلول دفن أين؟ في البقيع، صحيح ولا لا؟ دفن في البقيع. فهل يدخل ويقال بشرى له والله إنها حسن خاتمة دفن في البقيع؟ لا، هذا كان من أكفر الناس، ونفاقه كنفاق، كنفاق المعتقد عياذا بالله. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات في البقيع وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وجبت له شفاعتي يوم القيامة، لكن الشفاعة هنا مشترطة. لماذا؟ إذن الله عز وجل، رضاه عن الشافع والمشفوع فيه. فلا يقال أنا حينما مت في البقيع أن الرسول سيشفع لي، النبي لا يملكها، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة. لذلك لا يجوز لك أن تقول اشفع لي يا رسول الله، قولك اشفع لي يا رسول الله هذا شرك في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية، لأنك تنسب، سويت غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ومن خصائص الله قل لله الشفاعة، الشفاعة جميعا، ولكن الشفاعة هنا بشرطين: أن يأذن الله، ثانيا أن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. واضح؟ فالأرض لا تقدس، لا تقدس أحدا. يقول لك فلان دمت في رمضان، دمت في شهر مبارك. واضح؟ إيه مات في رمضان؟ ما الدليل على أن فلان إذا مات في رمضان يعصم من فتنة القبر يعني، أو يدخل الجنة؟ لا، الزمان لا يقدس، لا يقدس أحدا، وإنما الذي يقدس المرء عمل. فلان مات في العشر الأواخر، مفهوم؟ فلان مات في محرم، فلان مات في مش عارف في العيد، فلان مات في يوم عرفة، مفهوم؟ فلان مات في طلعة رجب زي ما بيقولوا مثلا، فلان مات مش عارف في يوم ايه. لا، الارض لا تقدس احد، الزمان لا يقدس احد، الايام لا تقدس أحد. انما يقدس المرء، المرء عمل. والله لو كانت في ليلة القدر ومات رجلا ما، انما ايضا يقيد بعمله، يقيد لي الشيء لا يتم الا باثبات الشروط وانتفاء الموانع، صحيح؟ قد يموت في ليلة، ليلة الجمعة، ومع ذلك لا يعصم من فتنة القبر، بل قد يكون من أضل خلق الله، مفهوم؟ نعم، ثبت الشروط أنه مات ليلة الجمعة، لكن هناك موانع لهذا الرجل، قد يكون كافرا، قد يكون يرتكب كبائر، قد وقد إلى آخره، مفهوم؟ فافهم هذه الأمور. رجل مثلا يموت وهو مبتسم، يقول لك فلان مات وهو متبسما، هذه حسن خاتمة. سؤال وجواب، ما الدليل على أنها حسن خاتمة؟ سؤال وجواب، أليس للشيطان قدرة أن يخيل في عينيك أنه متبسما حتى يغرك في منهجه؟ الجواب أجيبه، نعم. خيل لمن هو أفضل منك، لموسى يخيل إليه من سحره، ها؟ يخيل إليه من سحرها أنها تسعى. خيل لمن؟ ها؟ لموسى يخيل إليه من سحرها أنها، من سحرهم نعم، أنها تسعى. إذن خيل لموسى، فقد يخيل لك الشيطان أن فلان هذا مبتسما وهو رجل مبتدع ضال مضل، حتى يغرك أنت، وأنت رجل مسكين ليس لك في العلم نصيب، وإنما لك في العلم فقط بضع شيء، فتغتر بأن فلان هذا مات متبسما، ده الرجل مات بيضحك، ده أسنانه طالعة، مفهوم؟ فأنت تغتر بذلك. افهم، ليس هناك دليل على أن من مات مبتسما يكون حسن خاتمة، ليس هناك دليل بذلك. ويجوز للشيطان، هل للشيطان قدرة أن يخيل لك أنه يبتسم؟ الجواب نعم، له القدرة أن يخيل لك أنه يبتسم. ما العلة حتى يغرك؟ يغرك أن لذا الابتسامة هذه كاشفة ليست مؤسسة، صفة كاشفة لكن ليست صفة مؤسسة. الصفة المؤسسة هو طاعته ومنهجه، هل الرجل على المنهج؟ هل الرجل على الطاعة؟ هذه الصفة المؤسسة. لقيته بقى بيضحك، لقيته بيبكي، لقيته، هذا الرجل كان على المنهج. حينما حمزة بن عبد المطلب ماذا فعلت فيه هند؟ ها؟ أخت حمزة ما علمته إلا من بنانه، من صباعه يعني، في علامة في صباعه عرفها. طب إذا حمزة ما كان يعلم له معالم، دي كانت سوء خاتمة يعني؟ ها؟ واحد ماشي في الطريق مثلا وعربية قتلته، لم تبقي فيه عظما على عظم، فيجي بعض الناس يقول لك سوء خاتمة يا أخي، هذا سوء خاتمة، من الذي قال لك ذلك؟ ينظر إلى منهج، إلى منهج الرجل، فإن كان على السنة فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، نرجو له الخير، والله نرجو له الجنة، نسأل الله أن يغفر له ويعفو عنه، هذا الرجل كان على السنة، كان كذا كان كذا، مفهوم؟ لكن ليست البسمة أو الابتسامة صفة مؤسسة، لا، هذه صفة إيه؟ كاشفة. إذن صفة كاشفة يعني كاشفت لنا على ما كان إيه؟ هذا الرجل عليه من سنيته، لكن ما ابتسم الرجل أيضا على المنهج، لأنها ليست صفة مؤسسة، مفهوم؟ فرق بين الصفة الكاشفة والصفة المؤسسة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج في صحيح مسلم سيماهم التحليق، سيماهم التحليق يعني من علامات الخوارج الايه؟ التحليق، الحلق التام. طب هل أنت لو رأيت رجلا مثلا حالق رأسه تاما تقول عليه من الخوارج؟ لا. فيجي بقى هم يقولون الخوارج، انظر النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيماهم التحليق، وإحنا الحمد لله شعرنا طويل. إذن ليست إيه؟ لسنا نحن، يقال هذه صفة كاشفة ليست صفة مؤسسة. الصفة المؤسسة الخروج على الحاكم، التكفير، إذا وجدت واحدة من هذه من كلا الأمرين يكون فيك صفة مؤسسة أنك رجل من الخوارج، محلوق رقصك، غير محلوق رقصك، شعرك بتجر وراك، شعرك ما فيش شعر أصلا، اسمك من الخوارج. فإذا حلقت رأسك هذه صفة كاشفة زائدة على الصفة المؤسسة، واضح؟ لكن إن لم يحلق رأسه هو أيضا من الخوارج، لأن عندنا الصفات المؤسسة. إذن الصفة الكاشفة وجودها ها إنما يزيد على الصفة المؤسسة، لكن لا يستلزم من عدم وجود الصفة الكاشفة ها عدم وجود الصفة المؤسسة، لا يستلزم من ذلك. توجد أو لا توجد الصفة الكاشفة مش مهم، لكن اللي عندنا الصفة المؤسسة، واضح؟ لأن كثير من الناس يغتر بهذه الأمور، فيقول مثلا انظر فلان ميت مش عارف يبتسم، بل إن بعض الأطباء أو كثير من الأطباء يقولون هذا، يقولون إذا مات المرء وكانت رأسه إلى الأعلى فإن أعصابه تتراخى، فعصب الوجه يتراخى، فإذا تراخى عصب الوجه يظهر من الرجل أنه مبتسما. واضح؟ لذلك بعض مثلا المصريين وغيرهم يجيب لك بعض شيوخهم ومقدساتهم ونصرانيتهم وقساوسهم يقول لك بص بيبتسم وبيضحك، مفهوم؟ فهل معنى ضحكه أنه على الحق؟ لا طبعا. دعكم من عمل الصوفية هذا، في أمور تغلغلت في كثير من الناس من أمور الصوفية. واضح؟ جعلوا يستدلون على صحة المنهج بالابتسامة، على صحة المنهج بأنه شاف رؤية، على صحة المنهج بكذا وكذا. هذه كلها من أصول الصوفية. فافهم الصفة الكاشفة، وافهم الصفة الايه، وافهم الصفة المؤسسة. واضح؟ طب نحن بذلك يعني نقف عند حديث أم عطية، نقف عند باب صلاة الكسوف.